بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول المقطع الأخير من بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشرائع، وهو قلنا هناك خمس فروع ذكره في آخر كلامه. أولا قال: ولا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود ولا للحكم بين الناس إلا عارف بالأحكام، مطلع على مأخذها، عارف بكيفية إيضائها على الوجوه الشرعية. في هذا الأمر ذكرنا أن مجرد الملكة، ولو قلنا أن الاجتهاد عبارة عن الملكة، فمجرد الملكة لا تكفي، بل لابد أن يكون عنده علم. للنصوص التي وردت: عارف بالأحكام، يعلم شيئا من قضايانا، وتعابير التي وردت في أدلة ولاية الفقيه، وكذلك في أدلة القضاء، يدل على أنه لابد أن يكون علم بالأحكام لا بالقواعد فقط. فمن علم القواعد ولكن لم يراجع إلى الأحكام وليس عنده من الأحكام شيء، لا يكفي. يعني مجرد ملكة الاجتهاد لا يكفي في القضاء أو في الولاية، إذا قلنا بوجوب الاجتهاد كذلك في القضاء. هذا أولا. وثانيا الملاحظة الأخرى، قلنا أن من يتعرض للقضاء، إذا قلنا المراد منه عبارة أم من هو مجتهد مطلق، هذا أمر لا يتيسر لا في زمن الشارع ولا في هذا العصر، لأنه عدد المجتهدين ليس بما يكفي في القضاء بين عامة الناس، نحتاج إلى آلاف من القضاة في كل بلد، بينما المجتهدين المطلق لا يصل إلى المئات. فلا يمكن الاكتفاء بالمجتهدين. وأدلة التي جاءت في القضاء يعلم قضايانا، ولذلك المهم العلم، سواء كان العلم بالاجتهاد حصل على الأحكام الشرعية من خلال الأدلة التفصيلية تمت عنده الحجة، أو حصل من خلال التقليد. فمن كان هو عالما بأحكامهم ولو تقليدا عن مجتهد يجوز تقليده، فهو يستوى أنه عالم بالأحكام. فعلى ذلك لا ضرورة لأن نقول أن كل قاض لابد أن يكون مجتهدا. نعم، يقول كل قاض يجب أن يكون عنده العلم بالقضاء ويعرف جل أحكام القضاء إلا أنه كلها وخبيرا في هذا الأمر، هذا يجب. ولكن خبرته وعلمه كان منتميا إلى استنباط نفسه، لا يجب من ذلك، لأنه يستوى أنه يعرف قضاياهم. فإن المجتهد كذلك عندما يجتهد في كثير من الأحكام التي هو يعطي رأيه ويفتي، ليس معناه أنه يتيقن بالحكم الواقعي، إنما تمت عنده الحجة من خلال الأدلة، فيقول هذا ما أدى إليه رأيي من ضمن الكتاب والسنة، وكلما أدى إليه رأيي فهو حجة بيني وبين الله، فهذا حجة بيني وبين الله. كما أن المقلد يقول هذا ما أفتى به المفتي، وكلما أفتى به المفتي فهو حكم الله في حقي، فهذا حكم الله في حقي، يعني هذا حجة ظاهرية. وبعبارة أخرى، العلم التعبدي ليس العلم الوجداني. هذين الأمرين في الفرق الأول ذكرناها في اليوم الماضي.
يمكن أن نقول أنه فائدة المجتهد حكمه ملزم وباقي، فائدة غير المجتهد يمكن الرجوع في حكمه.
لا في الحكم لابد أن يكون مجتهدا في الحكم يعني في الحكم الولائي، ولكن القاضي يجوز له ولو لم يكن مجتهدا إذا كان عالما بالأحكام أحكام القضاء من خلال التقليد المجتهد الجامع للشرائط، إذا كان يستوى أنه عالم بالقضاء يعني قضايا أهل البيت عليهم السلام.
ولكن يمكن الرجوع في حكم الغير مجتهد، حكم غير مجتهد.
لا، يجب أن يكون علمه منتمي إلى من كان فتواه حجة بينه وبين الله، وليست الفتوى حجة بينه وبين الله إلا إذا كان المفتي والمجتهد، ولكن الذي يفتي برأيه وجاهل لا يجوز تقليده، يعني يقلد من يجوز تقليده. فإذا قلد من يجوز تقليده العلم الذي حصل من خلال التقليد حجة بينه وبين الله بمنزلة العلم، يعني هذا علمي أو بعبارة أخرى هذا علم تعبدي قد يعبر عنه بالعلمي علم وعلمي، العلم المراد العلم الوجداني والعلمي ما هو العلم التعبدي. فعلى ذلك فتوى المفتي للمقلد حجة بينه وبين الله، فإذا هذا القاضي يعرف فتاوى المفتي الذي يجوز تقليده حول القضاء فهو عالم، ولذلك يكفي هذا المقدار، لأنه لو قلنا أكثر من ذلك أولا ظاهر الأدلة العلم، والعلم المراد من العلم قطعا ليس العلم الوجداني، لأن العلم الوجداني لا يوجد إلا في الضروريات، كثير من أحكام فروع وتفاصيل الأحكام حتى المجتهد اجتهد رأيه من خلال الكتاب والسنة وتمت عنده الحجة، فهو بمنزلة العلم يعني علم تعبدي بحكم الله، ومقلده كذلك علم تعبدي، إنما الفرق أن المجتهد حصل على العلم التعبدي من خلال الرجوع إلى الكتاب والسنة إلى الأدلة التفصيلية، والمقلد حصل له العلمي أو العلم التعبدي من خلال مراجعة إلى المجتهد الذي يجد تقليده. فعلى ذلك
شرط العلم بأحكام القضاء تقليدا أو اجتهادا، قراءة الإعلام يفضل فيه قراءة جديدة من فقهاء النص لو من أول النص الفقهاء المتقدمين
لا
أول كان قراءتهم تقليدا أو اجتهادا، يعني مرة هو من الأول النص، احنا ما كان الله يتفضل على الشيعة بأن
أول الناس يعني شو معنى؟
يعني قصدي عصر القريب عصر الغيبة
أول الغيبة
وهذه الروايات اللي شرطت أن يكون عالما فقيها ظاهرها فقيها.
لا،
هذا من الأول فقهاءنا قالوا تقليدا أو اجتهادا، أم بعد أن ابتلى الشيعة الله تفضل عليهم وابتلوا بقضايا القضاء ووجدوا أن هذا عملا ما يصير فقراءة جديدة صارت للنص لاحظوا من خلالها أنه تقليدا أو اجتهادا يمكن.
لا، نحن كلامنا ليس على قراءة جديدة، حتى أدلة القضاء
من الأول،
نعم أدلة القضاء لا يدل إلى أكثر من العلم، وهؤلاء الذين كانوا في زمن الأئمة عليهم السلام لم يكونوا كلهم أهل الإشهاد، في زمن الأئمة كانوا في مدينة المنورة، ولكن في الكوفة في اليمن في خراسان في أماكن بعيدة في قوم كانوا هناك فقهاء أخذوا برواية
أهل البيت، نعم
أحسن منهم كانوا يستنبتون الأحكام، عندما يقول الإمام لأبان اجلس في المسجد مسجد أفت الناس معناه أفت الناس منتميا إلى الكتاب والسنة، ولكن قد يخطع ليس أبان معصوما في فتواه، ولكنه هذا الذي يمكن مثل أبان ومثل أبان مثل زرارة ومثل محمد بن مسلم الذي عندهم شيء كثير من روايات أهل البيت يمكن أن يستنبطوا، أحيانا هذا أبان بن التغلب يحصل عنده الخطأ، يأتي إلى الإمام يقول أنا سمعت أنكم قلتم يقولون أنكم قلتم أنه من سرق إذا سرق عفوا إذا نعم في مسألة القاتل إذا كان الدية يعني إذا جرح الغيب بمقدار ما يساوي الدية الكاملة بالنسبة إلى المرأة إذا كان ربع الدية إصبع واحد، وإذا كان اثنين وإذا كان ثلاثة يعود إلى اثنين، فيتعجب من ذلك. فالإمام عليه السلام يقول أنا قلت هكذا نعم، ولكن إنك أخذتني بالقياس، وإن القياس إن الدين إذا قيسه محق أو محق، فعلى ذلك مثل أبان قد يخطأ، مثل أبان قد يخطأ. فعلى ذلك مع ذلك كانوا أمروهم بأن يجلسوا في المسجد يفتون الناس لأنه لم يكن غيرهم على مستواهم. فعلى ذلك كان من أصل الأئمة هكذا. كذلك عندما أمير المؤمنين عليه السلام يقول لهذا الرجل لشريه القاضي يقول قد جلست مجلسا لا يجلس فيه إلا نبي أو وصي أو شغي، ثم يأمره عندما يعني يكون يقضى على قضائه، ولكن عندما يسر حكما يعرض على الإمام عليه السلام ثم ينفذ، لأنه كان يعرف أنه يخطأ. فعلى ذلك في زمن الأئمة كذلك لم يكن ميسور في كل القرى والمدن البعيدة المجتهدين الذين هم اجتهدوا اجتهادا مطلقا أن يقضوا فيما بين الناس. ولذلك كان العلماء الذي كان عنده علم بالمسائل والأحكام الشرعية ولو تقليدا كانوا يحكمون. وفي هذا العصر كذلك نحن نحتاج إلى آلاف من القضاة، ولا يمكن تحصيل بهذه الكثرة الهائلة راضيا يكون مجتهدا مطلقا. نعم هؤلاء لابد أن يدرسوا، عليهم أن يكونوا إمام كامل وحضور كامل من أحكام القضاء، ولكن لا عن اجتهادين. لو وجد مجتهدا فأهلا وسهلا، ولكن لا يشترط الاجتهاد، إذا اشترط الاجتهاد يصير أمرا غير ميسور عادة. ولا يقال أن هذا لابد أن نقول يجب الاجتهاد إلا عند الضرورة، نقول عند الضرورة هذا تخصيص أكثر، لأن في أكثر الأحيان لا يمكن، ففي جميع الأزمنة كان الأمر غير ممكن. ولذلك أدلة القضاء كذلك يفيد أن يكون يعرف أحكام القضاء ولم يشترط بالاجتهاد.
استهدي عفوا تدربتنا شوية بهذا التعريف اللي تفضلت، تعريف التعريفات اللي علم الإسلامي
طبعا هذا بياننا السابق والأمام.
نعم هذا شوية لأننا نحن درسنا وسمعنا ودرسنا في مبادئ الأصول وعلم من أصول من الأصول المتفقة، يعني علم أن هناك علم بنوعين نوعين نعم التعبدي والتوصلي صحيح ولا هكذا؟ فإذا هذا الوجداني
الواجب تعبدي وتوصلي، لا العلم كوصلي وتعبدي،
علم التعبدي تعبدا نحن نعم،
لا
ما عندنا علم،
العلم ما عندنا علم،
لا لا توصلي توصلي
لا لا يقسم العلم، هذا الأمر الواجب إما تعبدي وإما توصلي، ولكن العلم ليس تعبديا وتوصليا، توصلي ليس يعني قسيما للتعبد، العلم إما وجداني وإما تعبدي، مع المراد بين العلم الوجداني العلم الذي واقعا نتيقن به اليقين النفسي، ولكن العلمي قد يعبر العلمي ما يحصل من خلال القول التبع أو البينة أو من خلال الروايات كذا، هذا علمي ولا أعلم واقع الأمر، لعله هذا الذي وصلت إليه غير صحيح، ولكن هذا حجة بيني وبين الله، إذا أخبرني ثقة بشيء أو إذا أخبرك مثلا زوليات بأن هذا طاهر، هذا لك طاهر ولكن في الواقع يمكن يكون نجسا، مع ذلك أنت تستطيع أن تأخذ بقوله ربة البيت عندما يقول هذا الفرش أو هذا الكاس طاهر ولو هي إنسان غير مؤمن، مع ذلك يجوز أن يعتمد عليها لأنه أنها ذليات. عندما يخبر الذليات على طهارة الشيء يجوز لك أن تأخذ بطهارته، هذا حكم، هذا علم ولكن ليس علم واقعي، علم تعبدي بإضافة حجة وعلمية. على كل حال هذا الذي في اليوم الماضي ذكرنا، وأما اليوم فهناك فرع آخر ذكره بالظن عليه، قال ومع اتصاف المتعرض للحكم بذلك يجوز الترافق إليه ويجب على الخاص إجابة خصمه إذا دعا للتحاكم عنده. إذا ومع اتصاف المتعرض للحكم، يعني إذا رجل عالم وعارف بالأحكام مطلع على مآخذها أنه هذا الرجل أثر حكما تعرض نفسه للحكم فراجعه المدعي وقال للمنكر أنت تعال عند فلان يحكم بيننا، يجب عليه أن يقبل، لا يجد له أن يرفع. ويعني إجابة الخصم، خصم الذي رفع الشكوى إلى الحاكم الشرعي، إجابة الخصم كذلك واجبة، يجب على الخصم أن يستجيب دعوة المدعي للتحاكم إلى مثل هذا الحاكم. الدليل على أنه يجوز طبعا مما هو واضح، كل أدلة التي وردت حول القضاء أنه يجوز قضاء من كان عارفا بالأحكام كلها دلت على الجواز، وبل قد يجب ذلك، يجب على القاضي الذي عنده هذه المواصفات يجب عليه القضاء، لأن القضاء من الأمور التي يحتاج الناس إليها، من الأمور التي واجب كفائي على الناس، كما ما يترتب عليه حفظ النظام وحاجة الناس إليه من الواجبات الكفائية، فمنها القضاء. فمن هو قادر على القضاء يجب عليه أن يبادر بهذا العمل ولا يمتنع من ذلك. أنا صاحب الجواهر كذلك يقول بذلك، يقول ويجب عليه الحكم والإفتاء كفاية ما عدم المانع. قد يكون عنده مانع، إما يرى من نفسه ضعف لا يستطيع أن يقيم بهذه المهمة، وإما يخاف من العدو فهو معذور، ولكن عندما ما كان عنده مانع يجب عليه الحكم والإفتاء. استدل بقوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. المفروض أنه صار مجتهدا ويعرف الأحكام ومع ذلك لا يقوم بهذا الواجب، هذا الذي كتب علمه وما استفاد من علمه. والله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فيجب عليه الفتوى عندما كان حاجة للفتوى، ويجب عليه الحكم كذلك عندما كانت الحاجة إلى الحكم، ولا يجوز له أن يمتنع. وكذلك استفاد من قول الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فمن تفقه في الدين يجب الإنذار، ينذر القوم، إنذار القوم يعني تنبيههم على الأحكام، على واجباتهم، أمرهم بذلك، والقضاء منها. يعني هذا الذي مثلا مدعي يدعي على المنكر، والمفروض أن المنكر أنكر حق المدعي، لابد أن يحكم فيما بينهم ويأمره بأداء الحق ويبين لهم الحق من الباطل. وكذلك الروايات التي وردت، وكذلك هو يقول الإجماع بالاسمين، يعني الإجماع المنقول وإجماع المحصل موجود في أنه يجب القضاء، قضاء من الواجبات. وكما يجب تحصيل المرتبة المذكورة، ليس فقط قضاء واجب على المجتهد وعلى العارف بالأحكام، حتى إذا كان هناك بحاجة إلى القضاء يجب على من ليس عالما أن يتعلم كي يعبي هذا الفراغ، يتعلم كي يعبي هذا الفراغ، كما في سائر الشؤون. في الجامع يحتاج إلى خباز، جمع الخبازية يصير واجبا كفائيا إذا توقف نظم المجتمع وحاجتهم إلى شيء، أبي الطبيب. كذلك يجب على الناس، على الشباب أن يدرسوا ويتعلموا حتى يعبوا فراغ القاضي في المجتمع، هذا كذلك من الواجبات وهو أمر واضح، وهو رضي الله عليه ذكر هذا الأمر. أما هناك كلام فيه أن الخاصم لماذا يجب عليه القبول، أن المدعي، أن القاضي يجوز له القضاء، وإذا كان إذا لم يكن القاضي به الكفاية يجب عليه، ومدعي يجوز له أن يراجع إلى هذا الشخص لأدلة القضاء. لماذا يجب الخاصم الطاعن لهذا الأمر؟ هذا كذلك أظن من الواضحات، ولو أن بعض الفقهاء أنكروا ذلك ليسوا من المشهورين، ولكن بما أن من أمر بالقضاء أو أجاز القضاء أجاز القضاء لحل خصومه، إذا الخصم لم يقبل ذلك ويرد هذا الأمر بالقضاء يصير لغوا، فعلى ذلك الإجازة بالقضاء أو الأمر بالقضاء يعني يجب على هذا الرجل أن يحكم، ويجب على المحكوم عليه أن يستسلم، والمحكوم له يأخذ بحقه. والروايات التي وردت حول القضاء كذلك دالة على هذا الأمر كمقبولة أمر الحنزلي، يقول وإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف علينا رد، فمعناه لا ينبغي للخاص أن يستخف بحكم حاكم إذا حكم خلافه، بل عليه أن يستسلم. وكذلك سنية أبي خديجة، طيب بهذا المغنون انظروا إلى رجل منكم من يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه، تحاكموا إليه من باب المفاعلة يشمل المدعي والمنكر كلاهما.
هل كان يعلم شيء بالرواية؟
لا.
هل هي دلالة على العلم أم على الاجتهاد مثلا؟
لا، هذا في سابق تحدثنا هنا شيئا من قضايانا، يمكن أن يكون المراد شيئا يعني شيئا مختصرا، ويمكن أن يكون شيئا يعني شيئا كثيرا، قد يأتي نكرا للتفخيم وقد يأتي نكرا للتهوين، هنا الظاهر التكريم والتعظيم يعني إذا شيئا مهما من قضاياهم. أنا أقول نعم، فعلى ذلك لابد أن يعلم شيئا من القضايا، فإذا كان هكذا فهو القاضي لا يجوز رده لأنه قال فتحاكموا إليه، والتحاكم قائم بالجهتين من باب المفاعلة المدعي والمنكر كلاهما. كذلك يقوله عليه السلام في توضيح أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنه حجتي عليكم وأنا حجة الله، يعني في الحوادث الواقعة بينكم إذا رفعتم الأمر إليهم كلام الحجة، ورد الحجة قطعا لا يجوز، واضح. فعلى ذلك هناك واضح. ثم يقول المصنف رضوان الله عليه والذي امتنأ وآثر المضي إلى قضاة الجور كان مرتكبا للمنكر، يعني إذا المدعي رفع الشكوى إلى القاضي الراضي الذي يجوز القضاء له، والمنكر أبدا ما اعتنى بذلك، أرسل إليه الدعوة ليحضر في المحكمة ما حضر، بعدما أسأل الحكم كذلك لم يستسلم للحكم ورفع هذا الأمر، هذا يرتكب منكرا كبيرا لأنه رد على أئمة أهل البيت عليهم السلام، لأن حكمه كحكمهم، فمن رد عليه رد علينا، ومن رد علينا رد على الله، وهو في حد الشرك بالله، فلا يجوز ذلك. ولذلك قوله بلغ امتنع وآثر المضي إلى قضاة الجور كان مرتكبا للمنكر. هناك أولا لابد أن يقبل الذهاب إلى الحاكم للتحاكم، ثانيا إذا أسأل الحاكم حكما يستسلم لحكمه إذا لم يقل كلاهما من المحرمات، وهناك روايات وآيات تدل على ذلك، مضافا إلى سهية مقبولة عمر بن حنزلة الإمام عليه السلام يقول من تحاكم إليهم في حق أو باطن فإنما تحاكم إلى الطاغوت، ثم يقرأ قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فعلى ذلك هذا الرجل لو آثر المضي إلى قضاة الجور ذهب إلى الطاغوت، والآية المباركة التي استدل بها الإمام عليه السلام في مقبولة عمر بن حنزلة صريحة في حرمة هذا الأمر، بل يجب علينا أن نكفر بالطاغوت ونؤمن بالله، فقبوله للطاغوت والتحاكم إلى الطاغوت مساق لهذا الذي يزعم أنه آمن بما أنزل إليك وما أنزل من ربك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وكذلك رواية أبي بصير أو صحيحة أبي بصير على تعبير صاحب الجواهر هذا السند هكذا في رسائل الشيعة، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن حريث عن أبي بصير. في هذا السند كلها معارف محمد بن يعقوب الكليني، محمد بن يحيى العطار، محمد بن حسين أبي الخطاب، ويزيد بن إسحاق هو أخو لمحمد بن إسحاق. لم يأتي له توثيق صحيح، ولكن الكشي يذكر قصته بما يدل على أنه صار إنسانا شريفا ومحترما بعد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. كان هو ما يعتنئ بأن إسماعيل مات وكان مائلا إلى هذه الجهة، صار بينه وبين أخيه خلاف وتشاجر في هذا المضمون كلام هكذا. فقال لأخيه: إذا أنت كما تقول أن صاحبك يعني إمام الرضا عليه السلام بهذه المنزلة التي أنت تقول، فاطلب منه أن يدعو الله تبارك وتعالى لأن يهدينا إلى ما أنتم عليه. فذهب إلى الإمام عليه السلام، وهناك قصة مفصلة ذكروا أن الإمام رفع يديه إلى السماء ودعا ليزيد بن إسحاق. فلما رجع إليه أخوه محمد بن إسحاق قال: أنا بعدما ذهبت حصل عندي حالة وآمنت بما أنت عليه، وصار رجلا ملتزما في هذا الأمر. ولذلك مثل صاحب الجواهر يقول صحيح كذا، مضافا إلى أن هذا الحديث رواه صدور البانو بإسناده عن الحريز، والشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله. في سند الشيخ هذا الرجل الذي تكلمنا عن يزيد بن إسحاق موجود، ولكن في سند الصدوق هذا غير موجود. فسند الصدوق مباشرة إلى حريز بن عبد الله سند صحيح كذلك، ولذلك للسند لا يمكن أن نشهد. أنكم تعرفون أن الصدوق رضوان الله عليه ذكر أسناده في مشيخته، وفي مشيخته سند صحيح إلى حريز بن عبد الله، ولذلك السند لا إشكال فيه والدلالة هكذا. عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل كان بينه وبين أهل له مماراة في حق، فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه وبينه، فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء إلى الحكومة. إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذا الحديث ومثله حديث آخر كذلك من أبي بصير محمد بن أبو عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد عن عبد الله بن باح عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير. هنا عبد الله بن باح لم يأتي له توثيق، وإنما القضائر رعافه، فهناك تضعيف القضائر وليس توثيقا من الآخرين، ولذلك السند مشكلته في عبد الله بن باح الذي بغى في بين الأجلاء محمد بن حسين أبي الخطاب من الأجلاء، عبد الله بن مسكان كذلك من الأجلاء، ولكن الوسيط هو عبد الله بن باح. ولكن المطلب لا بأس به. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل في كتابه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. فقال: يا أبا بصير، إن الله عز وجل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون، وأما أنه أما إنه لم يعني حكام العاد، ولكنه أنا حكام الجور، يعني تدلوا بها إلى الحكام، المراد حكام الجور لا كله حاكمين. يا أبا محمد، إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكم أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافق بين حكام أهل الجور ليبدو له، كان ممن حاكم إلى الطاغوت، وهو قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون إلى آخر الآية. وهذا كذلك رواه أياشي في تفسيره، ورواه الشيخ بإسناده عن حسين بن سعيد. سند الشيخ مثل هذا السند في بعض، وسند أياشي ليس له سند، فعلى ذلك سنده ضعيف، ولكن دلالته لا بأس به. ونكتفي بهذا المقدار حتى ما تجاوزنا الوقت كبيرا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.